بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الفصل الثاني في حكم الصيام وفوائده. وهذا أمر حسن معرفته، فالشخص إذا عرف حكم العمل الذي يقوم به وفوائده التي يحصلها بعمله، فهذا يدعوه إلى الإقبال على هذا العمل وعلى الاحتساب وتحمل وتناسي الأتعاب والتلذذ بعبادة الله الوهاب سبحانه وتعالى. فهو يجد في هذه العبادة والطاعة حكما وفوائد عاجلة وآجلة، وهكذا الناس في أمور الدنيا. شخص مثلا يريد موظفين أو يريد عمالا أو يريد كذا، فترى يذكر يعني بعض الأشياء المحفزة للموظف أن يلتحق بهذا العمل أو العامل أن يشترك في هذا العمل، بأن الموظف سيجد كذا والعمل سيكون من وقت كذا إلى كذا مع بعض الحوافز، سيعطى كذا إلى آخره. فهذا يدفعه إلى أنه يتحمل ويصبر في وظيفته أو في عمله من أجل ما سيجده من فوائد وعوائد. قال رحمه الله: من أسماء الله تعالى الحكيم. نعم، هذا قد ورد في القرآن كثيرا، وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير. وكان الله واسعا حكيما وهو العزيز الحكيم، فهذا وارد في القرآن كثيرا. قال: والحكيم من اتصف بالحكمة. الحكيم، فالله عز وجل من أسمائه الحكيم، ويؤخذ من هذا صفة الحكمة، فإن هذا الاسم يتضمن صفة، وهكذا جميع أسماء الله عز وجل، فكل اسم يتضمن صفة. والحكمة إتقان الأمور ووضعها في مواضعها. والمعنى أن الله عز وجل فرض الصيام، صيام رمضان، لحكمة ولفائدة متكاثرة متتابعة على من حصل هذه العبادة. ولم يكن فرض الصيام على العباد لإتعابهم وتجويعهم فقط، لا، ليس هذا المراد، ليس هذا المراد كما سيأتي، إنما المراد تحصيل الخير وكبح الشر والإقبال على الله وترك الهوى. قال: ومقتضى هذا الاسم من أسمائه تعالى أن كل ما خلقه الله تعالى أو شرعه فهو لحكمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولهذا تجد في كثير من الآيات في بيان الأحكام تختم بقول العزيز الحكيم، حكيم الخبير، وما أشبه ذلك، دلالة أن هذه أحكام قائمة على حكمة، قائمة على حكمة. وهذه الحكم من الناس من يعلمها ومنهم من يجهلها، فمن علمها يذكر بها ومن جهلها يعلم بها حتى يكون الناس على بصيرة واستحضار لهذه الحكم والفوائد من سائر العبادات ومن عبادة الصيام على وجه الخصوص. قال: وللصيام الذي شرعه الله وفرضه على عباده، والمراد بالصيام هي صيام رمضان، وللصيام الذي شرعه الله وفرضه على عباده حكم عظيمة وفوائد جمة. فمن حكم الصيام أنه عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه بترك محبوباته المجبول على محبتها من طعام وشراب ونكاح. ما هو الغرض من هذا؟ لينال بذلك، يعني يترك هذه الأشياء لماذا؟ لينال بذلك رضا ربه والفوز بدار كرامته. فما هي الفائدة؟ فيتبين بذلك إيثاره لمحبوبات ربه على محبوبات نفسه وللدار الآخرة على الدنيا. فإذا المسلم إذا صام رمضان فترك الطعام والشراب سرا وجارا، وترك شهوته التي نفسه تميل إليها وترغب فيها، ما الحامل له على ترك هذه الشهوات والملذات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ قال: لأن هذه عبادة أمر الله عز وجل بها، والله لا يأمر إلا بما يحب، والله عز وجل لا يأمر إلا بما يحب. فأنا وإن كنت أحب الطعام والشراب وأميل إلى النساء، لكن أقدم محبوبات الله عز وجل على محبوباتي، فهذا يدل على صلاح هذا القلب وعلى صفائه ونقائه ومحبته للخير، محبته للخير. ومن حكم الصيام أنه سبب للتقوى. إذا قام الصائم بواجب صيامه، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصائم مأمور بتقوى الله عز وجل، وهي يعني التقوى امتثال أمره واجتناب نهيه، هذا معنى التقوى، هذا معنى التقوى، امتثال الأمر واجتناب النهي. فإذا سمعت أمرا من أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم بادرت إلى الامتثال، وإذا سمعت نهيا عن الله وعن رسوله بادرت للاجتناب. هذا إذا قمت به كنت محصلا للتقوى، لتقوى الله سبحانه وتعالى. والتقوى عرفه، جاء تعريفه عن الصحابي الجليل والعالم النبيل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال معرفا للتقوى: أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا تعريف للتقوى، تعريف للتقوى. نعم. وعرفه طلق ابن حبيب: هو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. والتقوى إذا اجتمع مع البر فيكون التقوى بمعنى ترك المعصية، والبر بمعنى فعل الطاعة، كقوله وتعاونوا على البر والتقوى. فما هو البر؟ فعل الطاعة. وما هو التقوى؟ ترك المعصية. فهو كما يقال إذا اجتمع افترق، فصار لكل معناه، وإذا افترق ذكر البر فقط شمل التقوى معنى التقوى، وإذا ذكرت التقوى فقط شملت معنى البر. قال وذلك هو المقصود الأعظم بالصيام. ما هو المقصود؟ تقوى الله عز وجل، لا أنه لا يأكل ولا يشرب، لا، المعنى تحصيل التقوى. فإن قلة الطعام وقلة الشراب تدعو إلى حسن الخلق وتهذيب النفس. قال وليس المقصود تعذيب الصائم بترك الأكل والشرب والنكاح، ليس هذا المراد، لأن الله قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون، لعلكم تحصلون التقوى، هذا المقصود وهذا المراد من فرض صيام رمضان، لا التعذيب ولا التجويع ولا حصول المشقة. ولهذا رخص الله عز وجل للمريض والمسافر الفطر، وهكذا أيضا الحامل والمرضع، لما في الصيام من مشقة ومن ضرر، فرخص لهم أن يفطروا وأن يقضوا عدة من أيام أخر، دلالة على أنه ليس هذا المقصود من الصيام هو التجويع والتعذيب، لا، إنما المقصود من الصيام تحصيل التقوى. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني شخص يصوم رمضان وهو ذاك سباب شتام مضارب مؤذي وينظر إلى الحرام ولا يبالي ويسمع الغنى وآلات اللغو والطرب والمزامير ولا يبالي ويسرق وينهب ويمكر ويخادع ويفعل ويفعل من الأمور المحرمة ما يبالي، فهذا مثله، ما الفائدة من صومه؟ هل هناك فائدة؟ أي نعم، فالله عز وجل غني عن صيام هذا، غني عن صيامه، ولا تحقيق للمقصود من فرض الصيام وهو تحصيل التقوى. فالله عز وجل فرض الصيام من أجل تحصيل التقوى، وإلا فالله عز وجل غني عن عبادة العابد وسجود الساجد وركوع الراكع وصيام الصائم، الله غني. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. لكن هذا معناه أنه ما حقق المقصود من الصيام، فهو منهمك في المحرمات قولا وفعلا، فما الفائدة من صيامه؟ قال رواه البخاري قول الزور كل محرم من الكذب والغيبة والشتم وغيرها من الأعمال المحرمة، والعمل بالزور العمل بكل فعل محرم من العدوان على الناس بخيانة وغش وضرب الأبدان وأخذ الأموال ونحوها. ويدخل فيه الاستماع إلى ما يحرم الاستماع إليه من الأغاني المحرمة والمعازف وهي آلات اللغو. قال: والجال هو السفه، وهو مجانبة الرشد في القول والعمل. من لم يدع قول الزور والعمل به والجال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن المراد من كون العبد يدع طعامه وشرابه ويصوم أنه يترك الزور والعمل به ويترك الجهل، فهذا ما حقق المقصود من الصيام وما نال الفائدة من الصيام. قال: فإذا تمشى الصائم بمقتضى هذه الآية والحديث لعلكم تتقون، وهكذا من لم يدع قول الزور، كان الصيام تربية نفسه وتهذيب أخلاقه واستقامة سلوكه، ولم يخرج شهر رمضان إلا وقد تأثر تأثرا بالغا يظهر في نفسه وأخلاقه وسلوكه. نعم، فإذا هذا هو المقصود. ما هي الحكمة أو من حكم فرض صيام رمضان؟ تحصيل التقوى، تحصيل التقوى، فيحصل التهذيب للقلب واللسان والسمع والبصر والجوارح، التهذيب للأقوال والأفعال، التهذيب للظاهر والباطن، التهذيب في السر والعلن. هذا هو المراد من الصيام، هذا هو المراد من صيام رمضان. فإذا هذا من الحكم العظيمة، وإذا حصل العبد التقوى كان مبشرا بالخير. قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال عز وجل: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين فضيلة وثواب المتقين عند الله سبحانه وتعالى، مع الأجور التي يتحصل عليها أو الخير الذي يتحصل عليه في الدنيا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذه فوائد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وهكذا أن الله عز وجل مع المتقين ويحب المتقين، فهذه كلها من الفوائد المتحصلة على تحقيق المقصود من صيام رمضان وهو التقوى. فيجد من الفوائد العاجلة والآجلة بسبب تقواه لربه سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.